قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. قال: حدثني محمد بن سلام وهو السلمي مولاهم البيكندي البخاري وهو ثقة ثبت. قال: أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الإمام الحافظ الثبت، عن ابن عيينة قال: قال لي معمر قال للثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس، ومالك بن أوس بن الحدثان تابعي كبير وقيل له رؤية، عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. هذا الحديث لا يحفظ، احفظ الذي بعده. قال: حدثنا سعيد بن عفير، وهو سعيد بن كثير بن عفير، وقد يمر بنا كثيرا، وهو صدوق مصري صدوق عالم بالأنساب. قال: حدثني الليث قال: حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم وهو ثقة وكان عالما بالأنساب أيضا. قال: ذكر لي ذكرا من حديثي فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم. قال: فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما، فلما دخلا سلما وجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا. فقال الراهط: عثمان وأصحاب يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الراهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، قال الله: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما اختارها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبئها فيكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجمل مال الله، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل بها به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس: تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل بها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله دفعتها إليكما إليهما بذلك. فقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. حديث لا نورث ما تركنا صدقة، هذا رواه العشرة المبشرون بالجنة، وقد أشار إليهم هنا إلا أبا بكر، لكنه قد رواه أبو بكر في الصحيحين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير وسعيد، العشرة المبشرون بالجنة قد رووا هذا الحديث. وفي هذا الحديث دليل على ما أراد البخاري من التبويب، أنه يجوز للمرء أن يدخر لأهله قوت سنة، وهل يجوز له أن يدخر أكثر؟ الصحيح أنه يجوز، وهذا الذي قاله ابن جرير الطبري، وإن كان قد خالفه غيره، لكن هذا الصحيح أنه يجوز عند الحاجة، وهذا الحديث يدل على الجواز. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخر قوت سنة لأن الأشياء التي يدخرها تأتي كل سنة، من العنب والزبيب والتمر، وهذه الأشياء تأتي في السنة، فلهذا يدخر قوت سنة. ولو كانت أشياء تأتي في أكثر من سنة لجاز ادخارها، إلا أن أهل العلم يقولون ما لم يشتريها من السوق فيسبب على الناس ضررا، إذا كان يسبب على الناس ضرر فلا ضرر ولا ضرار. وفي صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، إن كان احتكارا يجمع في المستودعات كل ما يجده في السوق ليرفع الأسعار على الناس هذا لا يجوز، أما أن يدخر لأهله ما يعينهم به ويستفيدون منه ولو سنة ولو لأكثر ولو لأقل إلا ما لا ما كان فيه ضرر. نستفيد من هذا الحديث أيضا مذاكرة العلم، وانظر إلى معمر نسي فذهب يسأل، نسي شيئا ثم ذهب يسأل، فأهل العلم يتساءلون فيما بينهم، يتذاكرون مسائل العلم، ولو كان أحدهم من كبار الأئمة فإنه قد ينسى شيئا فيسأل غيره، وحياة العلم مذاكرته، ومن لم يعلم شيئا لا يقول بغير علم، ولهذا لما سئل قال لم يحضرني، ولا إذا سئل المرء عن شيء قد نسيه يقول الله أعلم، ولا يتجشم هذه المسألة فيقول بغير علم فيسبب ضررا على نفسه وعلى غيره. وفي قصة عمر مع العباس وعلي بن أبي طالب ما كان عليه الصحابة من العدل، وأن عمر رضي الله عنه ما غره أن هذا ابن عم الرسول وهذا عمه فيعطيهم ما أرادوا، وإنما لازم العدل كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف في خمس الخمس فيلي ذلك العمل الخليفة، وليه أبو بكر ثم عمر، فلما رأى هؤلاء يطلبونه أعطاهم بهذا الشرط أن يقومون به بما قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذا ما كان عليه عمر من الرفق، بخلاف ما يصوره بعض الناس أنه قوي شديد غليظ عصبي ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تليق بأمير المؤمنين عمر، انظر كيف يتخاطب معهم، وسلم لهم أمرا كان من حق الخليفة لمحبتهم واحترامهم وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أنه قد يفوت الفاضل بعض المسائل وتلتبس عليه، والصواب خلاف ما يراه، لكن هذا ليس نقصا في حقه ولا احتقارا له، فما جاء له علي والعباس هو خلاف الصواب، أن يطالبوا بهذا الخمس أن يتصرفوا فيه، ومع ذلك كان خطاب عمر بأحسن الخطاب وأوضح لهم بأوضح البيان، فهذا فيه دليل على أنه قد يخفى على العالم والفاضل بعض المسائل فيحتاج إلى تنبيه وتوضيح مع احترامه وإجلاله وبيان فضله. وقوله في التبويب وكيف نفقات العيال، فبعضهم يقول لم يظهر من هذا الحديث أين الشاهد في نفقات العيال، وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره أنه يستنبط إذا كان هذا الذي يدخره النبي صلى الله عليه وسلم لأهله سنة فإنه يقسم كم سيأخذ من هذا الذي ادخر كل شهر، ثم ينظر هذه الكمية في كل شهر فتقسم على العيال على النساء على الأطفال، فهنا يعرف كم نفقت العيال، كم نفقت الواحد، كم نفقت المرأة من هذا الاستنباط. فلو أنه مثلا كذا كذا كمية من الطعام يدخر لسنة، وعند هذا الرجل امرأة أو اثنتان أو ثلاث، وعنده 10 أبناء، يقسم عليهم كم يأخذ كل واحد في السنة، ثم يقسم على الشهر، ثم يقسم على اليوم، فتعلم نفقة العيال ونفقة النساء. والأمر يرجع إلى العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كما تقدم. فالنفقة بالمعروف، النفقة بالمعروف. والبخاري رحمه الله تعالى بعض تبويباته قد لا يفهمها كثير من الأئمة بعده ومن الفقهاء، فتجد بعضهم يقول لم يتبين لي ما مراد البخاري من هذا التبويب، وأين المناسبة بين الحديث وهذا التبويب، ويأتي آخر فيستنبط، ويأتي ثالث فيخالف. وهذا يدل على دقيق فقه الإمام البخاري وعمق نظرته، وربما يبوب على شيء ليس في الحديث الموجود ولكن له علاقة ببعض الروايات التي ليست على شرطه مرتبطة بهذا الحديث، لكنها ليست على شرطه ولم يذكرها في كتابه وفيها الشاهد، أو لأجلها جعل هذا التبويب.